بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. هذا الحديث اشتمل على تحريم الدخول على النساء الأجانب، وهذه المسألة تتعلق بالنكاح من وجهين: تتعلق بالنكاح من جهة أن الزوج له الحق أن يمنع الزوجة في إدخال أي شخص لا يرضاه، ولذلك ناسب أن يتكلم على هذا الأدب الذي هو من آداب بيوت الزوجية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خطب في حجة الوداع بين صلوات الله وسلامه عليه الحقوق، فأوصى الرجال بالنساء وأوصى النساء بالرجال، وكان من الحقوق التي نبه عليها صلوات الله وسلامه عليه أن قال: ولهن عليكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون. ففي هذه العبارة دليل على أن البيت من حق الزوج، وأنه لا يجوز للزوجة أن تسمح لأحد بالدخول إلا إذا كان الزوج راضيا عن ذلك آذنا به. وهذا يستلزم بيان حكم الله عز وجل في دخول الرجل الغريب من أقارب الزوج، والذي يكون من غير محارم المرأة، والناس يبتلون بذلك كثيرا كأبناء أخ الزوج وكذلك أخو الزوج وعم الزوج. كل هؤلاء قد يدخل أحدهم على المرأة في حال غياب زوجها، ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول أمثال هؤلاء، وجاء نهيه صلوات الله وسلامه عليه بأسلوب يتضمن الترهيب والترهيب وبيان شدة خطر أمثال هؤلاء في دخولهم على النساء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إياكم الدخول على النساء. إياكم أصله لفظ يراد به التحذير، تقول إياك والنار، ومرادك أن تحذر الشخص الذي تخاطبه بهذه الكلمة من الشيء الذي تذكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذر أمته من الدخول على النساء. ولا شك أن الجلوس مع النساء والخلوة بالنساء باب عظيم من أبواب الفتن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفتنة النساء فتنة عظيمة تستلزم الوقوع بالمحرمات وانتهاك حدود الله عز وجل وغشيان المنكرات، ولذلك نهى الشرع عن السبب الذي يتوصل به إلى هذه الأمور العظيمة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إياكم الدخول على النساء. أي يا معشر الرجال، احذروا الدخول على النساء. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحذير أن يمنعنا من الدخول على النساء مطلقا، وإنما قصد صلوات الله وسلامه عليه النساء الأجانب، وهن اللاتي لا يحل للإنسان أن يختلي بهن ولو كانت من القرابة كابنة العم وابنة الخال، فإن أمثال هؤلاء من النسوة يعتبر من القرابة، ولكن قرابتهن لا توجب حل الخلوة بهن والخلوة به النساء باب عظيم من أبواب الفتن، فما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فبين صلوات الله وسلامه عليه أن الخلوة طريق إلى الحرام، وذلك أن الإنسان يكون مع المرأة دون حسيب ولا رقيب، فإذا كان في هذه الحالة فإنه لا يأمن أن تتسلط عليه النفس الأمارة بالسوء، أو تتسلط على المرأة فتغريه بالحرام. ومن ثم نهت الشريعة عن هذا، واعتبره العلماء من باب النهي عن الوسائل المفضية إلى الحرام، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله من هذا الحديث وأمثاله القاعدة المشهورة: الوسائل لها حكم مقاصدها، فإن كانت الوسائل مفضية إلى الأمور المحرمة فإنه يحكم بتحريمها، وأما إذا كانت الوسائل يتوصل بها إلى ما أحل الله وأذن الله به فهي حلال، مأذون بها على سبيل التبع لمقاصدها، وذلك أن الشريعة حرمت الجلوس مع النساء على سبيل الخلوة لأنه وسيلة إلى الحرام، فكانت الوسيلة عاقبة حكم مقصدها. ويستثنى من هذا الحكم وجود الأمور التي تدعو إلى خلوة الرجل بالمرأة، وقد يقع ذلك في حال الفتيا أو في حال القضاء أو غير ذلك من المواطن التي يجوز فيها للرجل أن يختلي بالمرأة عند وجود الضرورة أو الحاجة، وذلك أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا ينبغي التوسع في فهم الضرورة، إذ أن مقصود الشريعة بالضرورة ما يخشى من فواته فوات الأنفس أو فوات الأطراف، فحينئذ يجوز تدارك هذا الفوات بالمحرمات على سبيل الاضطرار كما هو معلوم. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. هذا الحديث فيه عموم، ولذلك قال هذا الرجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت أي أخبرنا عن حكم الحمو. والحمو هم أقارب الزوج كأخيه، وكذلك كابن عمه وابن أخيه ونحوهم من القرابة، فهؤلاء يسمى الواحد منهم حموا. فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ وذلك أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، والقرابة أشد حاجة إلى أقربائهم، فلذلك يضطر القريب إلى دخول بيت قريبه. فسأل هذا الصحابي: هل هذا الحكم عام أو المراد به خصوص الأجانب؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم عموم الحكم، وأن القرابة أشد خطرا من الأجانب، وذلك أن قريب الزوج إذا دخل إلى بيت قريبه فالناس لا تتكلم ولا تعترض عليه بذلك الدخول، والسبب في ذلك وجود القرابة التي يكون معها الظن غالبا بعدم وجود المحظور، فقد يكون ذا نفس خبيثة فيتوصل إلى الحرام تحت ستار القرابة، فكلما رؤي داخلا أو خارجا ظن به الخير، وذلك لمكان القرابة أو على الأقل يظن علم صاحب المنزل بدخوله وخروجه، فمثل هذا لا يتعرض له الناس البتة. ومن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد خطرا وأعظم ضررا، وأنه الموت، ومن عادة العرب أنهم يصفون الشيء بكونه موتا إذا تضمن الهلاك، سواء تضمن هلاك الدنيا أو هلاك الدين. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بكون الحم موتا أنه هلاك دين، والسبب في ذلك ما يكون من ورائه من المفاسد العظيمة والشرور الكثيرة بمكان ستار القرابة، فهو الموت، فيفسد فراش الزوج دون علم الزوج ودون علم الناس، ويفعل ما شاء من الحدود والمحرمات، خاصة إذا كانت المرأة لا تخاف ربها ولا تتقي الله في بيت بعلها. فقال صلى الله عليه وسلم الحم الموت. هذا الحديث اشتمل على أدب اجتماعي ينبغي على المسلمين أن يلتزموا به، وفيه الخير الكثير، وذلك أن المحافظة على خلو النساء بالنساء والرجال بالرجال فيه السلامة من الفتن. وما من أمة عصمت نفسها عن فتنة النساء إلا كانت على خير وسداد وقوة. وكان الحكماء يقولون إن الأمم والشعوب إذا بعدت عن اختلاط الرجال بالنساء كانت في قوة وعزيمة، وإذا فتح عليها باب الاختلاط قلت قوتها وذهبت هيبتها. وذكروا من التواريخ من التاريخ ما يشهد بصحة هذه القاعدة، وهو أن فتح باب الاختلاط يذهب هيبة المجتمعات والأمم والشعوب، وأن سلامة المجتمع من الاختلاط يجعله في قوة وهيبة ورهبة. ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية ببعد الرجال عن النساء، ولا شك أن هذا البعد مطلوب، وكما أنه مطلوب فينبغي أن يتوفر ما يدعو إليه لتحصيل الأسباب التي توجب عزل الرجال عن النساء وعزل النساء عن الرجال. ولا شك أن الخير في هذا الأمر، فمتى كان النساء على حال والرجال على حال أمنت الفتنة وسلمت بيوت المسلمين من النحنة، وكذلك سلم الرجال من فتنة النساء وسلم النساء من فتنة الرجال، وفي ذلك صلاح الحال والمآل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق.
يقول المصنف رحمه الله: باب الصداق. الصداق هو المهر، وهو المال الذي يدفعه الزوج إلى زوجه بقصد الاستحلال في النكاح. وهذا الصداق له أسماء، يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى حداء ويسمى فريضة وغير ذلك من الأسماء. وسمي الصداق صداقا لأنه يدل على صدق رغبة الزوج في نكاح الزوجة، فلذلك قالوا سمي الصداق صداقا. وقد شرع الله الصداق في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. قال الله في كتابه المبين: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فأمر سبحانه وتعالى بدفع الصداق إلى النساء وسماه بهذه الأسماء، ولذلك قالوا إن دليل الكتاب ظاهر في لزوم المهر من جهة وجود الأمر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي سيأتي، وكذلك حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على أن الصداق مشروع في النكاح، وهذا الصداق يعتبر عطية من الله جل وعلا للنساء، ولذلك أخبر الله تعالى أنه حق من حقوق النساء على الرجال، وأنه لا يجوز للزوج إذا أعطى المرأة مهرها أن يأخذ منها ذلك المهر إلا فيما استثناه الشرع من حصول الخلع، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة المختلعة أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فدل على مشروعية رد الصداق عند حصول الخلع، كما هو واضح وظاهر من آية البقرة في سياق الطلاق. وهذا الصداق الأصل فيه أن يكون من المال، فيشمل ذلك النقدين، ويشمل غيرها مما له قيمة، فلو قال لها أصدقتك 1000 دينار لصح النكاح، وكذلك لو سماه من الفضة. ويجوز للإنسان أن يصدق المرأة أرضا أو متاعا لا حرج عليه في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل التمس ولو خاتما من حديد، فقد دلت هذه العبارة على أن الصداق لا يختص بالذهب والفضة. وكذلك حديث المرأة المختلعة في قوله عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته، فكان الصداق حديقة بينهما، أعطاه الزوج لامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المرأة أتردين عليه حديقته، أي الصداق الذي أعطاكه. فهذا يدل على أن الصداق يكون من النقدين ومن غير النقدين. واختلف العلماء هل يجوز للرجل أن يجعل الصداق إجارة كما في قصة موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك أن موسى كان صداقه الذي دفعه لامرأة شعيب إنما هو إجارته 8 حجج، وتعتبر السنتان الأخيرتان اللتان يبلغ بهما 10 من باب النسل لا من باب الحر، وقد أتم عليه الصلاة والسلام 10 حجج، وتزوج صغر البنتين، كما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه تزوج صغراهما وأتم أبعد الأجلين. فالمقصود أن هذه القصة تدل على مشروعية أن يكون الصداق من غير النقدين بالإجارة، وأنه لا حرج أن يكون الإنسان أجيرا عند ولي المرأة مدة معلومة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في المجالس القادمة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعتق صفية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتاقها صداقها.
يقول المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقا لها. هذا الحديث اشتمل على مشروعية أن يكون الصداق عتقا للمرأة، فلذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب قوله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، وقد تقدمت ترجمتها في كتاب الحج. وقوله واعتق صفية وقع هذا العتق عام خيبر، وذلك أن صفية قتل أبوها وقتل زوجها، وكان أبوها سيدا من سادات اليهود. فلما كانت وقعة خيبر وقتل بعلها وقعت إلى أسر رضي الله عنها وأرضاها، وكانت من نصيب دحية بن خليفة من كلبي رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عوضه عنها واصطفاها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه. وكان هذا الاصطفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي، فيه الدليل الواضح على كمال شفقته ورحمته وحلمه صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن هذه المرأة كانت في عز وجاه ونعمة وترف، وذلك أن أباها وزوجها كانا من سادات قريش من سادات اليهود. فلما قتل كل من أبيها وزوجها وأصبحت إلى الذل والهوان أشق النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وعوضها الله عز وجل عما فقدت بخير ما يعوض به من فقد، وذلك أنها عوضت سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فاختارها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يشأ أن يطأها بملك اليمين حتى لا تبقى ذليلة مهانة، ولكنه أعتقها أولا ثم دخل عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا يدل على كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه مع ما كان لليهود من الأذية والضرر. ولذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بعد إسلامها بهذا الخير، وجعل العتق صداقا لها. وفي هذا دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وكذلك أهل الحديث رحمة الله على الجميع من جواز أن يكون الصداق عتقا. وخالف الإمام أبو حنيفة النعمان، وكذلك الإمام مالك بن أنس رحمة الله على الجميع، فقالا لا يجوز أن يكون العتق صداقا، لأن هذه القصة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الصداق أن يكون من المال عندهم، ولذلك لا يصححون عقد النكاح إذا عقد الرجل على الآمة وكان عتقه لها صداقا لنكاحها. ولا شك أن أسعد القولين هو القول بجواز أن يكون العتق صداقا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خصوصية له في هذا الحكم من دون الأمة، ولكنه حكم عام. فيجوز للإنسان أن يعتق المرأة إذا كانت أمة من إمائه وأن يتزوجها، وصورة ذلك من جهة العقل واضحة في الدلالة على الجواز، وذلك أن الرجل إذا ملك المرأة بملك اليمين فإنه يحق له وطئها ونكاحها، فإذا أعتقها وأبقى الوطئ فإن ذلك من حقه كما يحصل باستثناء الخصوص من العموم. والقول بجواز ذلك هو أسعد الأقوال وأقربها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دل هذا الحديث على جواز أن يكون العتق صداقا فإنه يدل دلالة واضحة على أنه لا يتقيد الصداق بالنقدين، وأنه يجوز أن يقع الصداق بالإجارة كما أسلفنا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي في قول أنه لا حرج أن يكون الإنسان أجيرا عند ولي المرأة مدة معينة على أمل معين، فإن انتهى من المدة نكح ابنته أو موليته، وذلك كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام. وخالف الإمام أبو حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع، وقالوا إن هذا من شرع من قبلنا وليس من شريعتنا، ولا شك أن هذا الشرع من شرع من قبلنا، ولكن لم يرد في شريعتنا ما يدل على امتناع أن تكون الإجارة صداقا. وقد قال الله لنبيه بعد ذكر الأنبياء ومنهم موسى بن عمران: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذه النصوص تدل على مشروعية النكاح على هذا الوجه، ويشترط في الصداق أن يكون بمال حلال. أما إذا كان بمال حرام فإنه لا يجوز للإنسان أن يدفع المال الحرام، ولو دفعه صح نكاحه آثم. وكذلك يشترط أن تكون العين غير محرمة، فلو أصدقها خمرا أو خنزيرا فإنه لا يصح هذا الصداق. واختلف العلماء في النكاح إذا كان الصداق خمرا أو كان ميتة أو خنزيرا هل يصح النكاح أو لا يصح. وأصح الأقوال أنه نكاح صحيح، ولكن يصحح بمهر المثل. والمراد بمهر المثل أن ينظر إلى مثل هذه المرأة إذا زوج كم يكون مهرها في ذلك العرف، فتستحق على بعلها مهر المثل. وهذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله في تفصيل العقود. إذا كانت من قبيل المعاوضات واشتملت على ما يوجب فساد العوض فيصار إلى المثل لأنه عدل. ومن مسائل المهر التي ذكرها العلماء رحمهم الله أنه لا حد لأكثر النهر، وأنه يجوز للإنسان أن يدفع في صداق المرأة الكثير والقليل. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في الحديث الذي يلي هذا الحديث. قال
أشهدكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا دخل الحم منزل الزوج وكان هو في جزء من الدار والزوجة في جزء آخر لا يراها ولا تراه، فما حكم وجود الحم في هذه الحالة؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان الحم في جهة والمرأة في جهة أخرى فإن هذا لا يشمله الحديث إذا كان بعلها موجودا، لأنه لا يعتبر خلوة ولا في حكم الخلوة، والمحرم إنما هو الخلوة، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. وهذا السائل يقول: ما حكم الخلوة بزوجة القريب في السيارة للذهاب بها إلى عملها أو مدرستها؟ هل تعتبر من الخلوة المنهي عنها جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء المتأخرون، منهم من يرى أن كون المرأة في سيارة واحدة مع الرجل يعتبر من الخلوة، وذلك أنه وإن كان أمام الناس فإنه يمكنه الحديث معها، ويمكنه إرشادها، ويمكنه أن يدعوها إلى المحرم والعكس أيضا. قالوا: فهذا يعتبر من الخلوة المحرمة. ومنهم من يقول إنها ليست بخلوة، وذلك أن من شرط الخلوة أن لا تكون أمام الأنظار، فأما إن كانت أمام الأنظار فإنها لا تعتبر خلوة إذا كانت على مرأى من الناس وفي أحياء الناس وفي طرقات الناس بحيث يلتفت الناس إليهم. وقالوا بالجواب لحديث صفوان بن معطل حينما كان يأخذ بجمل أم المؤمنين كما ثبت في الصحيح من قصة الإرث. والذي يظهر والله أعلم القول بأنه خلوة، وذلك أنه لا يشك إثنان أن قفل السيارة وإغلاق بابها يمكن الرجل من الحديث مع المرأة بما يريده، ولا يمكن للغير أن يطلع على ذلك الحديث، وأن كونه وسيلة إلى الحرام ظاهر، خاصة إذا كان ممن لا خير فيه أو ممن لا يؤمن شره كالكافر ونحو ذلك، فإن الأمر فيه أشد. ولو قيل بالجواز فإن مثل هؤلاء ممن تكون فيه من فتنة من السائقين الكفار، فإن الحرمة فيهم قد تكون متفقا عليها لغلبة الظن بفسادهم وعدم وجود واجع ديني يردعهم. والله تعالى
سابقكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الصداق بالإجارة وأرادت المرأة أن تخالعه، كيف ترد عليه الصداق جزاكم الله خيرا؟
إذا كان الصداق بالإجارة وأرادت المرأة أن تخالع الزوج، فإننا نقدر مدة هذه الإجارة، اشتغل عند وليها 3 سنوات، فنقول لو أن إنسانا في سنه وقام بمثل عمله كم يستحق، فيؤتى بأهل الخبرة فيقدرون أجرة 3 سنوات بأنها 30,000، فنقول ادفعي له 30,000. والله تعالى
أسابكم الله. وهذا السائل يقول: هل يجوز للنساء الكشف على خال أبيهم؟ نرجو التوضيح حفظكم الله ورعاكم.
خال الأب وخال الأم وعم الأب وعم الأم، كل هؤلاء يعتبرون من المحارم، فخال الأب وخال الجد وأبيه وإن علا فإنه خال لك، وخال الأم وأمها وإن علت وأبي وخال أم أبي الأم، كل هؤلاء يعتبرون أخوالا للفروع، ولذلك قالوا أخوال الأصول أخوال للفروع وأعمام الأصول أعمام للفروع، فكل هؤلاء يحق للمرأة أن تعاملهم معاملة المحارم. والله تعالى أعلم
أثابكم الله. ويقول السائل هنا: فضيلة الشيخ، إنني عندما تزوجت أعطيت زوجتي المهر، ثم بعد ذلك أخذت منها المهر فرضا، هل يجوز ذلك؟
أخذت منها المهر فرضا، أعوذ بالله.
هذا المال الذي أخذته بالقهر يعتبر مالا مغصوبا، وأنت غاصب لهذا المال، ومعروف حكم المغتصب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتصب قيد شبر من الأرض قوطه يوم القيامة من 7 أراضين. وقد حرم الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فنهى الله سبحانه وتعالى عن أخذ: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فعظم الله الاعتداء على مهور النساء وأخذ مهور النساء دون إذنهن، فإن هذا يعتبر من الحرام. وقال بعض العلماء: هو كبيرة من كبائر الذنوب. وذلك أن الله قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فعظم شأنه. ولذلك قالوا: إذا اعتدى الزوج على مهر زوجته فإنه يعتبر مرتكبا للكبيرة، إذا قصد بذلك العدوان ولم يكن على وجه المعروف. أما لو استأذنها وأذنت له أو تنازلت عن هذا المهر فإنه لا حرج فيه، فكلوه هنيئا مريئا إذا طاب نفسها. ولذلك ينبغي عليك أن تستغفر الله من هذا الفعل، ينبغي على هذا الرجل أن يستغفر الله مما فعل، وأن يسأل المرأة السماح عما بدر، وأن يرد لها المال كاملا. فإن كان عين المال موجودا لزمه الدفع، وإن لم يكن عينه موجودا فإنه يلزمه دفع المثل. مثال ذلك: لو أخذ منها أسورة من ذهب، فإن كانت الأسورة موجودة يلزمه دفعها وردها، فإن لم تكن موجودة فإن يكون باعها وأخذ ثمنها، فإننا نقول: انظر إلى مثلها فيطالب بالمثل. فإن كان مثل هذه الأسورة غير موجودة فإنه حينئذ يطالب بالقيمة التي هي قيمة الأسورة، والعبرة بدفعها يوم الرد سواء كانت غالية أو كانت رخيصة. والله تعالى أعلم. أسابكم الله. ويقول السائل هنا: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تجهز المرأة من مهرها أو أن يأخذ الأب منه إن كان محتاجا إليه؟ أسابكم الله. مهور النساء من حقوقهم، ولا يجوز الاعتداء على هذه المهور، وهي حق للمرأة، والأب لا حرج عليه أن يأخذ من مال ابنته بالمعروف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فجعل الولد من كسب أبيه، فلا حرج على الأب أن يأكل من مال ابنته بالمعروف. أما أن يأخذ المهر كله بالقهر ومع علمه بعدم رضاها، فإن هذا لا وجه له، ولذلك يعتبر فيه الأذية والإضرار، وهو خلاف ما بين الله عز وجل من كون المرأة مالكة لمهرها. وأما تجهيز بيت الزوجية، فإذا كانت المرأة أمرت الولي أن يجهز بيت زوجها بهذا المال فلا حرج، ويعتبر هذا الجهاز ملكا للمرأة، فإذا طلقها الزوج فإنه يرد هذا الجهاز إليها. وأما إذا كانت لم تأذن، فالرجل هو الذي يجهز بيته، ولا تطالب المرأة بجهاز بيتها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فيقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض البلاد يكون الصداق من المرأة، هل هذا جائز أم لا؟ أسابكم الله. في بعض البلاد يكون الصداق من المرأة.
أما هذا غريب،
المرأة تحت الصداق،
غريب، هذا موجود؟ ما أكثر الزواج في هذه البلاد.
على العموم، هذا خلاف شرع الله عز وجل، وكل ما خالف شرع الله فهو رد على صاحبه. والأعراف شرطها لا تصادم الشرع، فهذا عرف مصادم الشرع، وليس بالمفيد جري العيد لخلف أمر المبدئ المعيد، والعيد إن خالف أمر الباري وجب أن ينبذف البراري، هذا عرف لا قيمة له. ولا شك أن هذا يعتبر ظلما للمرأة، لأن الزوج يستمتع بها، وقد قال الله عز وجل: استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ولذلك يعتبر إجحافا بأهل المرأة وبالمرأة، ولذلك يعتبر من العرف الباطل، ولا يجوز للمسلمة أن تفعل ذلك، والله تعالى أسابكم الله. ولا يعتبر نكاح، لا يصح النكاح إلا بوجود المهر، وإذا حصل النكاح بمثل هذا فإنه يفرض لها مهر مثل، أو يتفق الطرفان على مهر يصح به العقد، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان الصداق إجارة، فهل الدخول على المرأة بعد إتمام الإجارة أم قبلها؟ هذه مسألة بالنسبة للإجارة يعتبر من الدين، ولذلك تؤخذ المنافع من الأجير جزءا جزءا، فإن كان دخوله لها قبل أن يفعل شيئا من الإجارة فإنه يصح عند من يقول بجواز أن يكون المهر مؤخرا كله، وأصح الأقوال أنه لا بد قبل الدخول أن يقدم ولو شيئا يسيرا، فلو عمل يوما واحدا أو ساعة واحدة فإنه يصح حينئذ أن يدخل بها ولا حرج عليه، أما قبل فعل شيء، قبل أن يقوم بشيء من الإجارة فلا. ولذلك إذا دخل بها بعد يوم أو بعد ساعة صار المهر كالمهر المعجل والمؤجل، فبعضه معجل وهو الذي استوفيت منافعه، وبعضه معجل وهو الذي لم تستوف منافعه، والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل يعمل في الربا وقد تقدم لطلب النكاح، هل يزوج مع العلم أنه ليس لديه مصدر إلا هذا العمل الربوي، وهل العقد صحيح؟ إذا كان العمل محرما، أو إذا كان المال المقدم به للمهر محرما، فإنه ينبغي أن يطلب المال الحلال، ولا يكون الإنسان عونا على الإثم والعدوان، ولذلك لا يجوز تزويج من كان ماله حراما، وإنما يطلب منه المال الحلال لما في ذلك من الإفضاء بالمولية والمرأة إلى من يطعمها الحرام، والوسائل آخذة الحكم مقاصدها كما ذكرنا، فلا يصح للولي أن يزوج من في ماله حراما لما في ذلك من المعونة على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض الأقارب ولا يهتمون بمسائل الاختلاط، وقد نصحتهم ولكن دون جدوى، هل يحق لي عدم صلتهم وزيارتهم مع العلم انهم يفرطون في بعض الصلوات كالفجر؟ افتونا وجزاكم الله خيرا. اما بالنسبه للقرابه فان لهم حق الصله، ولا يجوز للقريب أن يقطع قريبه. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي للرحم: أنا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، ومن قطعه الله فلا تسأل عن حاله. فلذلك لا يجوز للمسلم أن يقطع القريب. وأما كونهم يفعلون الأمور المحرمة فهذا بينهم وبين الله، وأما حقهم عندك فينبغي عليك صلتهم وزيارتهم، وذلك بالمعروف، ونصحهم وتوجيههم، والأخذ بقلوبهم من الخير بالتي هي أحسن ما أمكنك ذلك. أما ما ذكرته من الاختلاط فهذا على وجهين: إن كان فعلهم للاختلاط يقع عند زيارتك فهذا له حكم، وإن كان فعلهم للاختلاط يقع في غير الزيارة فهذا له حكم. إن كان يقع في غير الزيارة فتجب عليك زيارتهم، لأن كونهم مقصرين لا يمنع حقهم. ولذلك قال الله تعالى عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بصحبتهم بالمعروف مع كونهم يسيئون ويشركون، فدل على أن ذنب المذنب ليس للقريب فيه حظ، ولا تزر وزرة وزر أخرى، فعليك أن تنصحهم وتذكرهم وتقوم بحقهم من الزيارة. أما إذا كان الاختلاط يقع في زيارتك، فإذا جئت تزورهم يأتيك نساؤهم التي لسن بمحارم لك يريدن المصافحة أو يفعلن أمورا توجب الفتنة، فانصحهم وذكرهم بالله وبين لهم الحلال والحرام من شرع الله عز وجل، لعل الله أن يهدي قلوبهم بنصحك وتوجيهك وبيانك. فإنهم أطاعوك فالحمد لله، وهم في ميزان حسناتك بما أسديت لهم من الخير، وإن لم يطيعوك فحينئذ بمجرد النصيحة إذا لم يستفدوا فإنك تنصرف، ويجوز لك أن تنصرف بعد الزيارة. والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هناك فرق بين المطلقة البائنة والمفتوتة، وهل على المخالعة عدة؟ وهل يعتبر طلقة أم ثلاث؟ الطلاق ينقسم إلى طلاق الرجعي وطلاق بائن. والطلاق الرجعي يكون بالطلقة الأولى والطلقة الثانية، فإن طلقها الطلقة الأولى طلقها الطلقة الثانية ولم تخرج من عدتها فمن حقه أن يرتجعها. فالطلاق الرجعي من حق الزوج أن يرتجع الزوجة ولو بدون إذنها، ولو كانت كارهة، ولو لم يأذن وليها. مثال ذلك: لو طلق امرأته الطلقة الأولى وبقيت في عدتها، وقبل أن تخرج من عدتها راجعها صحة الرجعة، ولا يشترط أن يأذن أبوها بالرجوع ولا إخوانها ولا أحد من أوليائها، فإنه يستحق الزوج الرد، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهذا النوع من الطلاق من حق الرجل أن يرتجع زوجته ما دامت في العدة، فإن خرجت من عدتها فقد بانت. والبينونة تنقسم إلى بينونة كبرى وبينونة صغرى. فإن خرجت من عدتها في الطلقة الأولى أو خرجت من عدتها بعد الطلقة الثانية فهذه بينونة صغرى، والبينونة الصغرى من حقك أن ترتجع الزوجة ولكن بعقد جديد وبإذن الولي. وأما البينونة الكبرى فهي الطلقة الثالثة الأخيرة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما المرأة المختلعة فإن الخلع يعتبر طلقة بائنة، فإن طلقها القاضي فإن هذه الطلقة تعتبر طلقة بائنة. ومراد العلماء بكون المرأة المختلعة مطلقة طلاقا بائنا أنه إذا طلقها الطلقة الأولى وهي في عدتها ليس من حقه أن يرتجعها، لأن هذا يفوت المقصود من الخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك قالوا: من طلق امرأته في خلع أو طلقها عليه القاضي فإنه لا يحق له ارتجاعها إلا بعد إذن وليها. وهذا هو فائدة الخلع، أن المرأة نافرة من زوجها، أن المرأة نافرة من زوجها ولا تريد استدامة النكاح معه، فلو قلنا برجوعها لفوت مقصود الشرع، خاصة وأنها قد ردت المهر عليه. والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن ينكح ويكون الصداق بالتقصير، فيكون في كل شهر جزءا؟ أسابكم الله. لا حرج أن يكون المهر مقسطا على مدة معلومة معينة، لا حرج في ذلك،